بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. هذه الليلة تعليق يسير مختصر على رسالة تفسير كلمة التوحيد لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي، المولود عام 15 و100 ألف للهجرة، والمتوفى عام 6 بعد ال200 والألف للهجرة، عليه رحمة الله عز وجل. وهذه الرسالة موجودة ضمن مجموع رسائل طبعتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قديماً، وهي أيضا من ضمن الدورة السنية، وهي كذلك موجودة ببعض التعليقات عليها مفردة من جهتي، وهذا هو مجموع مؤلفات شيخ الإسلام، مختصر لطيف فيه رسائل مهمة. يقول رحمه الله تعالى، قال سئل في الدورة السنية، قال سئل الشيخ محمد رحمه الله تعالى عن معنى لا إله إلا الله، فأجاب بقوله: اعلم رحمك الله تعالى أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام. لا شك أن لا إله إلا الله بها يدخل الإنسان في الإسلام، وإذا نقضها خرج من الإسلام، فلا يصح الإسلام إلا بها، فهي فاصلة ما بين الشرك والكفر. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما تقدم معنا مرارا وتكرارا أن له العناية الفائقة والاهتمام الأكبر ببيان معنى التوحيد والدعوة إليه وإرشاد الناس إليه، فعليه رحمة الله عز وجل. وغالب مؤلفات شيخ الإسلام عليه رحمة الله عز وجل تدور على التوحيد والدعوة إليه وإرشاد الناس إليه، وبيان حقيقة التوحيد، وبيان ما ينافي التوحيد ويخالفه، فكلها مؤلفات تدور على هذا الأصل الأصيل، لأن الأنبياء والرسل إنما جاءوا بالدعوة إليه، وكل الشريعة إنما جاءت لحقيقة لا إله إلا الله، بل كل ما في القرآن الكريم إنما جاء للتوحيد. الله عز وجل إما أن يكون الدعوة هي التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى صراحة في كتاب الله عز وجل، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وما شابه ذلك من آيات. وإما أن يأتي بأخبار الرسل، وليس هذا بمجرد قصص وأحاجي تحكى علينا وتروى لا فائدة منها، بل فيها دعوة الأنبياء جميعا إلى التوحيد، وما من نبي إلا وقد دعا أقوامه إلى التوحيد وحقيقة لا إله إلا الله، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذلك ما أخبر الله عن الجنة وهي مآل أهل التوحيد، وما أخبر عن النار وهي عقوبة من خالف أمر التوحيد، وما أخبر الله عز وجل به من عبادات، وكلها من توحيد الله سبحانه وتعالى يتعبد بها إلى الله عز وجل. فكتاب الله سبحانه وتعالى ودعوة الأنبياء ومنهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إنما جاءت لتحقيق لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله أمرها عظيم ليس بالهين، فهي فارقة ما بين الإسلام والكفر، كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ها هنا. ثم قال: وهي كلمة التقوى. نعم، كلمة التقوى، لأن ما تتحقق التقوى في قلب العبد حتى يأتي بلا إله إلا الله على وجهه. وكلما زاد تحقيق الإنسان للا إله إلا الله ولكلمة التوحيد زادت تقواه. ولذلك أتقى الناس هم أنبياء الله عز وجل، لأنهم أعرف الناس بحقيقة لا إله إلا الله. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأخشاكم لله. في رواية في لفظ آخر قال: لأتقاكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو من حقق التقوى وحقق الخشية، إنما حققها لما وقر في قلبه من تحقيق الله عز وجل. فغاية التقوى بتحقيق لا إله إلا الله، وغاية البعد عن الله عز وجل هو بمنافاة لا إله إلا الله. ولذلك الكفار حكى الله عز وجل عنهم بأنهم ما قدروا الله حق قدره، أي أنهم نافوا لا إله إلا الله وابتعدوا كثيرا عن لا إله إلا الله، فهم ما عرفوا الله حق معرفته. فلا إله إلا الله هي معرفة لله عز وجل، وقيام بحق الله سبحانه وتعالى، وإقرار بأنه لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا المشركون ما وقعوا فيما وقعوا فيه من فجور ومن كفر ومن بعد عن الله عز وجل إلا لأنهم ما عرفوا الله تعالى حق معرفته. وكلما عرفنا الله حق معرفته عرفنا حقيقة لا إله إلا الله، وبذلك تكون كلمة التقوى. قال: وهي العروة الوثقى، أي من أسمائي أو من أسماء لا إله إلا الله العروة الوثقى، العروة الوثقى التي يستمسك بها، العروة الوثقى التي يستمسك بها. فالله تعالى يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن معاني لا إله إلا الله أنها العروة الوثقى، من استمسك بها عصمه الله، من استمسك بها أنجاه الله، من استمسك بها عاش حياة سعيدة في الدنيا وكذلك مآله في الآخرة في جنات النعيم. فهي عروة وثقى. أيضا من أسمائها وأوصافها القول السديد، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. فهذا من أسماء لا إله إلا الله، فهي أصدق كلمة في الوجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. ولما سمع بيت لبيد بن أبي ربيعة قال: أصدق كلمة قالها الشاعر لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هذا معنى حقيقة لا إله إلا الله. فإذا من أسماء لا إله إلا الله أنها الفارقة، تفرق ما بين الإسلام والكفر. من أسماء لا إله إلا الله أنها كلمة التقوى. وكلما زاد علمنا بلا إله إلا الله وزاد تحقيقنا لا إله إلا الله عظمت في قلوبنا التقوى، فاتقينا الله عز وجل حق التقوى. أيضا من أسمائها العروة الوثقى، أي أنه لا نجاة للعبد في هذه الدنيا ولا نجاة للعبد من عذاب الله تعالى ومن سخطه إلا بالتمسك بلا إله إلا الله. أيضا من أسمائها القول السديد، كما قال في آية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فالقول السديد هو التوحيد. أيضا من أسمائها الصراط المستقيم الذي ندعو الله عز وجل به في كل صلاة، في كل ركعة من صلاتنا عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم. قال أهل العلم أن الصراط المستقيم هو لا إله إلا الله، وهو معنى واسع. فالله فلا إله إلا الله الصراط المستقيم، والإسلام الصراط المستقيم، والنبي صلى الله عليه وسلم صراط مستقيم، والسنة صراط مستقيم. فهو يتفسر أو يفسر بأنواعه، وكلها معان صائبة تحقق معنى الصراط المستقيم. فرأس الصراط المستقيم وأصدق ما يقال في الصراط المستقيم هو لا إله إلا الله، من تمسك بها ساقته إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناه. هذا تنبيه مهم من الشيخ رحمه الله، ودائما يدندن على هذا الأمر، وهذا فيه إبطال لقول الجهمية ومن قال بقول الجهمية من المرجية أن مجرد النطق بلا إله إلا الله يكفي. أبدا ما يكفي. فكفار قريش فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك لم تنفعهم، وكفار قريش يعلمون بأن لا إله إلا الله إنما المراد اعتقاد بأنه لا يتأله ولا يتعبد به، لا يتعبد إليه إلا الله سبحانه وتعالى. إذ لو كان المراد بذلك مجرد النطق باللسان لنطق بها أبو طالب، ولكن هم يعرفون لا إله إلا الله بأن لا إله إلا الله تعني أنه لا أتأله إلا لله عز وجل. ولذلك لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا حقيقة لا إله إلا الله أن يعتقد الإنسان ويقر ويصدق بقلبه بأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وأما الذي مجرد يقولها بلسانه وهو يجهل معناها فإنها لا تفيده. والكلام في عموم الكلام شرعا ولغة لا يفيد الإنسان حتى يعرف معناه. ما الفائدة إذا كنت تحمل كلاما لا تفقه معناه ولا تدري ما هو؟ هذا لا يفيد الإنسان ولا يحقق شيئا في قلبه ولا يحقق علما أصلا في قلبه. فعندما آتي لك بكلام مركب سواء من العربية أو من غير العربية وأنت لا تعرف معناه، هل يفيدك هذا الكلام؟ هل يحقق نتاجا في قلبك؟ أثرا في جوارحك؟ فإنه لا يحقق شيئا حتى تعرف معناه. فإذا لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها حتى يعرف معناها. قال: وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار، وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار. هذا فيه بيان وإشارة إلى الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله، وهو العلم بها، العلم بها المنافي للجهل. ثم قال رحمه الله تعالى: مع كونهم أن الكفار والمنافقون كانوا يصلون وكانوا يتصدقون، ولكن مع ذلك لم تنفعهم لا إله إلا الله لأنهم ما علموا حقيقة لا إله إلا الله التي تحملهم على الإقرار بألوهية الله سبحانه وتعالى والتصديق بها. قال مع كونهم يصلون ويتصدقون، ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب، مع معرفتها بالقلب، وليس المراد مجرد المعرفة المطلقة، وإنما المعرفة المتضمنة للإقرار والتصديق. وهذا فيصل ما بين الجهمية وما بين أهل السنة. فأهل السنة يقولون بأن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، أو قول باللسان وعمل بالجوارح وتصديق بالجنان. فأما الجهمية فعندهم الإيمان هو مطلق المعرفة، فقط أن تعرف بأن الله رب. طيب وإذا عرفت بأن الله رب، هل هذا مؤمن؟ مجرد المعرفة؟ حتى كفار قريش يعرفون بأن الله رب، وإبليس يعرف بأن الله رب، فهذا لا يفيده حتى يأتي بالشروط من العلم والإنقياد والتصديق والمحبة، فلا بد من الإتيان بالشروط التي تحقق لا إله إلا الله. فمراد المؤلف رحمه الله تعالى هنا وفي غيرها من رسائله إذا قال معرفة العبد ربه، إنما مرادها المعرفة المتضمنة للإقرار والتصديق، فلا بد من إقرار وتصديق ثم إتيان ببقية شروط لا إله إلا الله. فقال رحمه الله تعالى: ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب. ثم أشار إلى شرط آخر من شروط لا إله إلا الله، قال: ومحبتها ومحبة أهلها، أي لا بد أن يأتي بشرط المحبة، وهذا شرط من شروط لا إله إلا الله، لا تصح لا إله إلا الله إلا بها. حب من؟ حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب أهل لا إله إلا الله، وبغض لا بد من نقيضها. ولذلك الشيخ محمد رحمه تعالى والشيخ عبد الرحمن بن حسن وغيرهم من أهل العلم يأتون بالشرط ونقيضه ويحذرون من نقيضه، فيقول العلم المنافي للجهل، والمحبة المنافية للكره، فالمحبة ينافيها الكره. فأنت أحب الله وأحب رسول الله وأحب أولياء الله وأحب عباد الله الصالحين، وينافي ذلك أن تعادي أعداء الله سبحانه وتعالى وتعلن البراءة منهم كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: ولكن نعم ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من خالفها ومعاداته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا. وهذا فيه إشارة شرط من شروط لا إله إلا الله وهو الإخلاص. فهنا الآن ثلاثة شروط ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى من شروط لا إله إلا الله، وفي رواية خالصا من قلبه، خالصا أي أنه يكون من بنية صادقة بأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وفي رواية صادقا من قلبه، وهذا شرط الرابع في من شروط لا إله إلا الله، وهو الصدق فيها المنافي للكذب خلاف ما يقوله المنافقون، أو فيخرج من ذلك المنافقون، لأنهم لا يقولونها ولكن ليسوا صادقين في قولهم لها. قال: وفي حديث آخر: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. وهذا فيه بيان شرط من شروط لا إله إلا الله لا تصح لا إله إلا الله إلا بها، وهذا ما يسميه الشيخ محمد رحمه الله تعالى في عدة مواطن بالمسألة العظيمة، ويبين فيه خطأ المغرورين الذين يظنون بأن لا إله إلا الله تنفعهم هكذا مجردة. أبدا، لا إله إلا الله معها قيود، معها شروط ثقال لا بد الإتيان بها، وإلا ليس الإنسان من أهلها. ولذلك هذه الكلمة ليست بالهوان بهذا القدر، هذه الكلمة تزن السماوات السبع وأرضنا السبع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري لما قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أدعوك وأذكرك به. فقال الله تعالى: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادتي يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع والأرضين السبع ولا إله إلا الله في كفة، ولو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. هذه كلمة عظيمة لها شروط ولها قيود لا بد أن يؤتى بها، ليست مجرد حروف وكلمات متراكبة ترسل هكذا. فمن شروطها وقيودها أن تكفر بجميع ما يعبد من دون الله عز وجل. ولذلك الشيخ محمد سماها مسألة عظيمة، ومن خالف في ذلك هو مغرور. فليس مجرد النطق بها كافي، ولا حتى الإقرار، ولا حتى الصدق، ولا حتى يأتي بالطرف الآخر والركن الثاني من أركان لا إله إلا الله، وهو الكفر بجميع ما يعبد من دون الله عز وجل. فهما ركنان اثنان كما سيأتي في كلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى. الركن الأول نفي جميع ما يعبد من دون الله، وهذا يتضمن البراءة من جميع ما يعبد من دون الله ومن الشرك ومن أهله، وهذا حقيقة الإسلام، كما هو معلوم عند الجميع من تعريف الإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، هذا شق الإثبات. قال والبراءة من الشرك ومن أهله، وهذا شق النفي، وبه يتحقق حقيقة لا إله إلا الله. فهنا المؤلف رحمه الله تعالى يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة، فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات. لا إله إلا الله لها ركنان، نفي وإثبات. النفي نفي جميع ما يعبد من دون الله، والإثبات إثبات العبادة لله وحده. قال نفي الإلهية عما سوى الله سبحانه من المرسلين، عما سوى الله سبحانه، من سوى الله يعبد؟ كل ما شئت من مخلوقات، فكله لا يستحق أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله من المرسلين حتى محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مع علو رتبته وعلو منزلته لكنه لا يضاهى بالله عز وجل، فهو مخلوق والله تعالى والخالق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يسير بالنسبة إلى غيره، وإلا هو شرك بالله عز وجل، لما قال الرجل ما شاء الله وشئت، قال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. هذا فقط في شرك لفظي، ما شاء الله وشئت، مع أن المخلوق له جزء من المشيئة أو له شيء من المشيئة الخاصة به كمخلوق، لكن الله المشيئة المطلقة لله سبحانه وتعالى، فكيف بالذي ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لا يكون إلا لله وحده، كعلم الغيب الذي استأثر الله تعالى به، كالإحياء والإماتة، كإغاثة الملهوف وإعانة المحتاج، هذه كلها ما يكون إلا لله سبحانه وتعالى وحده، فكيف يجعل مخلوق من خلق الله عز وجل شريكا لله سبحانه وتعالى. قال ومن الملائكة حتى جبريل، فإذا كان لا نبي مرسل ولا ملك مقرب يستحق أن يساوى مع الله سبحانه وتعالى، فالملائكة مع علو منزلتهم حتى جبريل، والرسل مع علو منزلتهم حتى محمد صلى الله عليه وسلم، لا يتخذون إلها من دون الله سبحانه وتعالى. قال نفي الإلهية عما سوى الله سبحانه وتعالى من المرسلين حتى محمد صلى الله عليه وسلم ومن الملائكة حتى جبريل عليه السلام، كما قال الشيخ محمد في رسالته الأخرى ثلاثة الأصول وفي مواطن أخر، لأن الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فإذا كان الله تعالى لا يرضى شراكة شريك مهما كانت منزلته حتى الملائكة وحتى المرسلين، فكيف بمن دونهم من بقية الخلق. قال فضلا عن غيرهما من الأنبياء والصالحين وإثباتها لله عز وجل وحده، وهذا هو الركن الثاني من أركان لا إله إلا الله. قال رحمه الله إذا فهمت ذلك فتأمل الألوهية التي أثبتها الله تعالى لنفسه ونفاها عن محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل وغيرهما أن يكون لهم منها مثقال حبة من خردل، فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية. مراد الشيخ محمد رحمه الله تعالى أن يبطل ما عليه أهل الضلال والانحراف في مسائل الإلهية في العصور المتأخرة. فالذين في العصور المتأخرة يعتقدون بأن الرجل الصالح فيه سر أو ولاية. ما المراد بالسر؟ يعتقدون بأن هذا الشخص بينه وبين الله تعالى سر أعطاه الله عز وجل إياه، فاستحق به أن يصرف له شيء من أنواع العبادة، وأن يستغاث به، وأن يذبح له، وربما يعتقدون بأن الله تعالى أعطاه السر فله الأحقية فأن يتصرف في الكون، ويسمونهم الأقطاب ويسمونهم الأغواث، ويستغيثون به من دون الله عز وجل. وكذلك يعتقدون بأنه ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى، وعندهم الولاية رتبة عليا، بل هم يرون بأن الولاية أعلى من رتبة النبوة والرسالة، حتى قال ناظمهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فعندهم الولاية أعلى من النبوة وأعلى من الرسالة، حتى يقول قائلهم لقد خضنا في بحر وقف الأنبياء على ساحله، وهذا من ضلال من غلا في شأن الأولياء. فهناك من الناس من يعتقد عقيدة فاسدة في بعض الصالحين ويقول عندهم سر وفيهم ولاية، أي سر هذا؟ أي سر ينازعون الله تعالى في صفة من صفاته وفي خصيصة من خصائصه سبحانه وتعالى، يستغاث به ويذبح له وينذر له ويطاف حول قبره وينادى ويناجى ويعتقد بأنه يتصرف في الكون وأنه يغيث الملهوف؟ هذا والله هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. وكذلك الولاية التي تتضمن هذا المعنى، وإن كان معنى الولاية في الأصل الشرعي موجود، ولكن الولاية الشرعية والسر الشرعي، وهذا نبه عليه ابن القيم رحمه الله تعالى، السر الشرعي المقبول والولاية الشرعية المقبولة هي الخبيئة ما بين العبد وربه عز وجل. خبيئة ما بين العبد وربه يكون صادقا فيها. خبيئة من ماذا؟ خبيئة من العمل الصالح. فيكون عند الإنسان سر بينه وبين الله سبحانه وتعالى، أو ولاية له مرتبة من الولاية والمحبة، يحبه الله عز وجل لما معه من عمل صالح بينه وبين الله عز وجل، لا أنه يصرف له شيء من أنواع العبادة أو أنه يستحق أن يصرف له شيء من أنواع العبادة، فإن هذا هو الشرك الأكبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له برجل قد شرب الخمر أكثر من مرة وجلد، كأن بعض الصحابة شتمه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشتموه فإنه يحب الله ورسوله. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم له وصف محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه من علامات الأولياء. فلا يشترط في الولاية أن يكون كاملا ليس عليه من الذنوب شيء، ولكن الولاية أن يكون صادق الصلة بالله سبحانه وتعالى في خبايا وفي عبادات تعبد بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية، والإله معناها الولي الذي فيه السر، هكذا عندهم هم. فما يصرف للإله كما يسمي المشركون آلهتهم آلهة، وقال أجعل الآلهة إلها واحدة، فهم يسمونها آلهة. كذلك من جاء في العصور المتأخرة وإن لم يسموه آلهة ولكن يسمونه صاحب السر وولي من أولياء الله. والأسماء لا تغير الحقائق، الأسماء لا تغير الحقائق، سموه سرا سموه وليا، غيركم سماه إله، فأنتم قد تألهتم إليه كما أن أولئك قد تألهوا إليه. أولئك يستغيثون باللات والعزة وأنتم تستغيثون باللات والعزة، أولئك ينذرون لها ويتقربون لها وأنتم تنذرون لها ويتقربون لها. فالأسماء لا تغير الحقائق، سميتموه سرا سميتموه وليا سميتموه إلها، كلها في الحكم واحد وكلهم بذلك من أهل الإشراق. قال وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ، أي الولي، وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ. وهذه من درجات ومراتب الصوفية، فعندهم عند الصوفية مراتب مريد وشيخ وفقير وولي وقطب وغوث، رتب ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. والله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله تعالى ذكر لنا الأسماء في أول سورة الفاتحة، وذكر في أول سورة البقرة وفي غير ذلك من المواطن، فالناس ما هم إلا منعم عليهم ويهود وضالون ومغضوب عليهم، والناس ما هم إلا مسلم ومنافق وكافر، والناس ومراتب الدين ما هي إلا إسلام وإيمان وإحسان. فمن أين جاءوا بهذه الرتب؟ الفقير والمريد والولي والقطب والغوث والأوتاد والنجباء وغير ذلك من المصطلحات الصوفية البدعية التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. قال وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ، وتسميها العامة السيد، من ألقاب ما يطلقه أهل الضلال أن يسمونهم السيد، كالسيد الحسين والسيد البدوي والسيد الجيلاني والسيد العيدروس، فيصفون بمسمى السيادة لكي يبيحوا لأنفسهم أن يصرفوا لهم شيئا من أنواع العبادة، وهذا من الشرك. قال رحمه الله تعالى وأشباه ذلك، وذلك أنهم يظنون أن الله جل جعل لخواص الخلق عنده منزلة يرضى أن يلتجي الإنسان إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله. فالذين يزعم أهل الإشراق في زماننا أنهم وسائطهم الذين يسميهم الأولون الآلهة والواسطة هو الإله، فقول الرجل لا إله إلا الله إبطال للوسائط. وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين، وهذان الأمران سيمر بنا بأنها قد مرت في ثلاثة الأصول ومرت في كشف الشبهات ومرت في القواعد الأربع، وهكذا الشيخ محمد رحمه الله تعالى يدندن حول هذه المسائل ويكرر العلم هنا وهنا وهنا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه إذا حدثت بالحديث بالأمس فلا تقل حدثت به بالأمس ولا أحدث به اليوم، بل حدث به بالأمس واليوم وغدا. فصاحب التوحيد يكرر أمر التوحيد دائما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر ويعيد الحديث أكثر من مرة على أصحابه حتى يفقهوه، فلا تمل من تكرار تعليم دين الله عز وجل ولو سمعوه منك ألف مرة. قال رحمه الله تعالى وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين، الأول أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلهم وأباح أموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية، أي بأن الله هو الخالق الرازق كما سيأتي. قال وهو أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمور إلا الله وحده، كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فكفار قريش كانوا يقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الموصوف بصفات الربوبية سبحانه وتعالى، مع أنهم قد يقعون في بعض صور الشرك في الربوبية، لكن في الجملة هم يقرون لله عز وجل بالربوبية، بل يقرون بأن الله تعالى هو الذي يتعبد له. فإما أن يتعبدوا لله تعالى مباشرة من دون واسطة في وقت الشدة كما قال الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وإما يتعبدون لله تعالى بواسطة. فهم لم يكونوا يجحدون ربوبية الله ولا وجود الله سبحانه وتعالى ولا أن الله تعالى هو الذي يستحق أن يعبد، لكنهم عبدوا مع الله غيره. ولذلك قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بل كانوا يطوفون حول البيت ويعظمونه فيما يزعمون بأنه من التعظيم، وربما وقفوا في حج بيت الله سبحانه وتعالى ووقفوا في المشاعر ووقفوا في مزدلفة وفي عرفة وفي منى، فعندهم عبادات وكانوا يصومون وكانوا ينذرون كما سيأتي في كلام الشيخ عليه رحمة الله عز وجل، لا كما يتوهمه أو كما يزعمه بعض الضلال المنافحين عنهم بأنهم لم يكونوا على دين البتة، بل كان عندهم دين لكنهم مشركون بالله عز وجل. والله تعالى قد ذكر عن النصارى كما سيأتي في كلام الشيخ محمد رحمه الله بأنهم كانوا على رهبانية وعلى دين وعلى عبادة ولكنهم مشركون بالله عز وجل، كما قال الله تعالى في أول الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. إذن هم يشركون بالله عز وجل مع ما عندهم من عبادة. فقال رحمه الله تعالى في كلامه قال وهذه مسألة عظيمة جليلة مهمة، وهي أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدون بهذا كله ومقرون به، ومع هذا لم يدخلهم في ذلك في الإسلام ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم، وكانوا أيضا يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله عز وجل. هذا الكفار فعندهم عبادات لم ينسلخوا من بقايا دين إبراهيم ولا من بقايا دين موسى ولا من بقايا دين عيسى، عندهم عبادات ولكنهم وقعوا في الشرك لما تقادم بهم العهد وغلبت عليهم الشقوة واتبعوا ما كان عليه آباؤهم من الشرك بالله عز وجل، قارن ما عندهم من عبادة الشرك بالله سبحانه وتعالى، فاستحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم. قال ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله عز وجل، ولكن الأمر الثاني هو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم، وهو أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية. وتوحيد الإلهية هو أن لا يدعى ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له، وهو الإفراد، وهو الإفراد إفراد الله تعالى بالعبادة. قال ولا يستغاث بغيره ولا يذبح لغيره ولا ينذر لغيره، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل، فمن استغاث بغيره فقد كفر، ومن ذبح لغيره فقد كفر، ومن نذر لغيره فقد كفر، وأشباه ذلك. قال رحمه الله وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وأمة وعزير وغيرهم من الأنبياء من الأولياء، فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق المدبر. إذا عرفت هذا، عرفت معنى لا إله إلا الله، وعرفت أن من نخى نبيا، قصد الشيخ رحمه الله من نخى نبيا أي من استغاث، وهذه كلمة عامية تطلق ويراد بها الاستغاثة عند أهل نجد وما جاورها، يقول نخيته وأن تخيبه أي أستغيث به. قال فمن نخى نبيا أو ملكا أو ندبه أو استغاث به فقد خرج من الإسلام، وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل من المشركين نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن هؤلاء الصالحين مقربون ونحن ندعوهم وننذر لهم وندخل عليهم أينا نستغيث بهم ونلجأ إليهم ونستغيث بهم ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة، وإلا فنحن نفهم أن الله هو الخالق الرازق المدبر. فقل كلامك هذا مذهب أبي جهل وأمثاله. هذه نفس مقالة المشركين، تقول نحن لا ننكر وجود الله وأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت وأنه مستحق العبادة، ولكن نتخذ وسطاء وشفعاء بيننا وبين الله عز وجل. نقول هو ما قاله الله تعالى في سورة يونس، وقالوا هؤلاء، وقالوا ما نعبدهم، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويعبدون من دون الله تعالى ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وكما قال في الزمر وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا هو كلام أبي جهل وأبي لهب. قال في هذا مذهب أبي جهل وأمثاله، فإنهم يدعون عيسى وعزيرا والملائكة والأولياء يريدون ذلك، كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال رحمه الله: فإذا تأملت هذا تأملا جيدا وعرفت أن الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية وهو تفرده بالخلق والرزق والتدبير، وهم ينخون عيسى أي يستغيثون بعيسى عليه السلام، والملائكة والأولياء يقصدون أنهم يقربون من الله زلفى ويشفعون لهم عنده، وعرفت أن من الكفار خصوصا النصارى منهم، من الكفار خاصة النصارى منهم من يعبد الله الليل والنهار ويزهد في الدنيا ويتصدق بما دخل عليه منها معتزلا في صومعة عن الناس، كما قال الله عز وجل فيما تلي من قبل: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصب، تصلى نارا حامية. والنصارى فيهم عبادة وفيهم تألف، ولكنه على شرك بالله عز وجل، على شرك بالله، هم ضلال، عندهم عمل ولكن ما عندهم علم. قال رحمه الله: وهو مع نعم ويتصدق بما دخل عليه منها معتزلا في صومعة عن الناس، وهو مع هذا كافر عدو لله مخلد في النار بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من الأولياء يدعوه أو يذبح له أو ينذر له. تبين لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتبين لك أن كثيرا من الناس عنه بمعزل، وتبين لك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فالله الله يا إخواني، هكذا يقول الشيخ محمد رحمه الله: تمسكوا بأصل دينكم وأوله وآخره وأسه ورأسه، شهادة أن لا إله إلا الله، واعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها، واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين. فالميزان الذي نزم به الناس هو لا إله إلا الله، نوالي عليها ونعادي عليها ولو كانوا بعيدين في النسب أو في العرق، فإن الله تعالى قد قربهم إلينا بالإيمان، إنما المؤمنون إخوة. قال رحمه الله تعالى: واكفروا بالطواغيت وعادوهم وأبغضوهم وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال ما علي منهم أو قال ما كلفني الله بهم، فقد كذب هذا على الله عز وجل. إذا كان إبراهيم عليه السلام الذي قال الله تعالى: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو الذي قال: إن كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فإشهار البراءة من المشركين المخالفين لأمر الله عز وجل هذا دين. ولذلك الشيخ محمد رحمه الله تعالى يقول: فقد كذب هذا على الله وافترى، فقد كلفه الله تعالى بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم، كما في آخر آية مجادلة، أو الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. قال: فالله الله يا إخواني، تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم وأنتم لا تشركون به شيئا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ثم قال رحمه الله تعالى: ولنختم الكلام بآية ذكر الله تعالى في كتابه تبين لك أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم من كفر الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإذا مسكم الضر في البر في البحر وضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فقد ذكر الله تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا السادة والمشايخ، فلم يدعوا أحدا منهم ولم يستغيثوا به، وهذا حال المشركين كما في هذه الآية وكما في قول الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، بل يخلصون لله وحده لا شريك له ويستغيثون به وحده. فإذا جاء الرخاء أشركوا، وأنت ترى المشركين في من أهل زماننا، وهذه علامة فارقة واضحة لا ينكرها إلا مكابر. فالمشركون في العصور المتأخرة يزداد فزعهم إلى أوليائهم وإلى ساداتهم في وقت الشدة، ويتركون الله عز وجل. بينما أبو جهل وأبو لهب إذا جاءت وقت الشدة قالوا للبيت رب يحميه، وعرفوا بأن الله تعالى هو القادر المدبر، ولم يستغيثوا بأصنامهم. وإذا جاء وقت الشدة فزعوا يا الله تعالى المخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهنا يقول: وأنت ترى المشركين من أهل زماننا، ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم، وفيه زهد واجتهاد وعبادة، إذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله، مثل معروف الكرخي، يسمونه الترياق المجرب، هو رجل عابد، ولكن فتن الناس به لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بتسوية القبور. فلما بنوا على قبره وشيدوا عليه ضريحا عكفوا عليه ودعوه من دون الله عز وجل، واعتقدوا فيه أمور لا تصدر إلا من الله سبحانه وتعالى. أو عبد القادر الجيلاني الحنبلي رحمه الله تعالى، فهؤلاء صلحاء ولكن الناس فتنوا بهم من بعدهم. وهذا يدل على خطورة الغلو وبناء الأضرحة على القبور. ففتنة الناس، أول فتنة الناس إنما كانت في القبور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يبرز قبره، وإنما دفن في حجرة عائشة، فكيف لو أبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لبنى الناس عليه بناء ثم عظموا هذا البناء وتمسحوا به وتبركوا به وطافوا من حوله، ولكن الله تعالى أجاب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فدفن في حجرة عائشة، في بيته في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: ولقد أجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، فحماه الله عز وجل من كل مظهر من مظاهر الشرك، فلا يطاف من حوله ولا يتبرك بزواياه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وخاصة في هذه الحكومة وهذه البلاد المباركة من فضل الله عز وجل. قال: قام يستغيث بغير الله، مثل معروف أو عبد القادر الجيلاني، وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب والزبير، وأجل من هؤلاء مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله المستعان. وأعظم من ذلك وأطم، يعني أولئك يستغيثون، كانوا ناس يستغيثون بصلحة، معروف وعبد القادر الجيلاني وزيد الخطاب، وإن كان شركا أو يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أعظم من ذلك وأطم، وهذه من الفروقات ما بين المشركين، ما بين الشرك المتأخرين والشرك المتقدمين، وأعظم من ذلك وأطم أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة، أي أنهم عندما أشركوا حشفا وسوء كيلة، عندما أشركوا بالله عز وجل عبدوا مع الله سبحانه وتعالى طواغيت وكفرة ومردة. مثل الشيخ رحمه الله تعالى بأسماء كانت تعبد في ذلك الحين ويستغاث بها، قال: مثل شمسان وإدريس ويقال له الأشقر ويوسف وأمثالهم، والله والله سبحانه وتعالى أعلم. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. كما قلت لكم، شمسان وإدريس ويوسف وتاج، هؤلاء كلهم من الطواغيت الذين كانوا يعبدون في نجد في ذلك الحين، يعكف الناس على قبورهم ويطوفون بها ويتمسحون بها ويصرفون لها النذور والقرابين، وهذا من الشرك الأطم الأعظم، أنهم أشركوا بالله عز وجل، ومن جعلوه شريكا لله عز وجل ليسوا من صلحاء الناس، وإنما هم من الطواغيت والكفرة والمردة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.